بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله ضمن أبواب الأمان والصلح والمهادنة، حيث بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من أساليب التعامل مع غير المسلمين من الكفار أو من أهل الكتاب أن الأصل في دعوتهم إلى الله جل وعلا أن يدخلوا في دين الله وأن يدخلوا في الإسلام، فإن امتنع غير أهل الكتاب من المشركين فيجب علينا أن نقاتلهم حتى يسلموا وحتى يدخلوا في دين الله. أما إن كانوا من أهل الكتاب ومن سن به سنة أهل الكتاب فإنهم يعطون مهلة يقارنون فيها بين ما جاء في القرآن وما جاء في كتبهم، لأن الذي جاء في كتبهم يأمرهم بأن إنه متى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيتعين عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام. ومن أجل أن يتحققوا ذلك شرع لنا أن نضرب عليهم الجزية، نضرب عليهم الجزية، نجعلهم يقيمون بيننا لكن يدفعون مقابل حمايتهم وإبقائهم ومقابل إعطائهم المهلة للتفكير وللنظر، نضرب عليهم الجزية. والجزية مال يفرضه الإمام على كل رأس من رؤوس أهل الكتاب مقابل إقامتهم وبقاءهم، يدفعونه للمسلمين، وهذا المال الذي يؤخذ يصرفه الإمام في مصالح المسلمين، بل يصرفه أيضا في مصالح أهل الكتاب المقيمون. وهذه الإقامة تقتضي أنهم لا يمكنوا من ما يختص به المسلمون، فلا نكلفهم بقتال ولا نلزمهم بأن يقاتلوا، بل نجنبهم ذلك، لكن على إمام المسلمين أن يوفر لهم ما يوفره لغيرهم من تعليم ومن إعاشة ومن سكنى ومن سائر المصالح التي يحتاجها الإنسان في حياته، لكنه لا يوليهم الولايات ولا يمكنهم من الأمور التي فيها المصالح الهامة، وكل ذلك من ما ينبغي أن يجنبوه، لأنهم إنما يعيشون في المجتمع المسلم حياة مؤقتة حتى يسمعوا كلام الله ويتعلموا دين الله، ثم يكون ذلك أحد الأسباب التي تدفعهم إلى الدخول في دين الإسلام. ولذلك إذا أعطيناهم الأمان صالحناهم، فإننا نصالحهم وننزلهم على رأينا لا على آرائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم خيبر لما فتحها أقر الأرض في أيدي من كان يصلحها ويفلحها من أهل الكتاب، يعني من اليهود، وقال لهم نبقيكم ما شئنا، نبقيكم ما شئنا، ثم يعني لنا أن نسترد منكم الأرض ونخرجكم منها، لأن الأرض أصبحت ملكا للمسلمين وملكا في الأصل للفاتحين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه قسم أرض خيبر إلى أقسام، إلى قسمين، قسم وزعه على المقاتلين والغانمين، وقسم جعله في سبيل الله يعطيه منه الوفود والمحتاجين. وهذا الذي أقره في أيدي اليهود وقال له نقركم ما شئنا، وهكذا يفعل مع أهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم يبقوا في بلاد المسلمين وتحت رعاية المسلمين إلى أن يرى الإمام إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. فإذا أعطى الإمام الأمانة لهؤلاء تعين على الناس أن يقبلوه. وأحيانا قد يحدث أن يفتح المسلمون بلدا، لكن يوجد من المسلمين المقاتلين من له علاقة أو قرابة ببعض الكفار، فيلجؤون إليه تائبين حريصين على حقن دمائهم، فإن أعطاهم الأمان فيتعين على سائر المسلمين أن يقبلوا منه ذلك الأمان. وهذا معنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أي واحد منهم سواء كان رجلا أو كانت امرأة، ما دام أهلا لإعطاء الأمان فله أن يعطيه، وعليه أن يبين ذلك لسائر المسلمين، وعلى الإمام أن يمضي له أمانة، لأن هذا النفر أو هذا الشخص له هذا الحق بإسلامه وباعتباره واحدا من المجتمع. لكن قد يطرأ ويتغير الأمر بأن يكون هذا الشخص الذي استأمن له قد أهدر الإمام دمه وأعلن ذلك من قبل، فلا يتم قبول أمانه إلا إذا أقره على ذلك الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أهدر دماء بعض أهل مكة كعبد الله ابن أبي السرح وكعبد الله ابن خطل. ولما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه لعبد الله ابن أبي السرح يطلب له الأمان، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فترة وامتنع أن يعطيه الأمان، ثم بعد ذلك وافق على أمان عثمان رضي الله عنه. وهذا الانتظار إنما كان الغرض منه أن تتاح الفرصة للمسلمين في قتل وتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله ابن أبي سرح. لكن لما ألح عثمان رضي الله عنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان له، أمضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأمان، فهو دليل على أن الأصل إذا كان الشخص خاليا من أي يعني إحباط دم، خاليا من أي إذن وأمر من الإمام بأن يقتل، فمن أجاره ومن طلبه له الأمان يتحقق ذلك ابتداء. لكن من كان سبق أن أهدر دمه من قبل ولي الأمر فإن قبول الأمان فيه يتوقف على إذن ولي الأمر. قال يسعى بذمته، يسعى ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني يعطيها أقل واحد منهم. الحديث رواه الإمام أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني إن لها أن تأخذ الأمان للقوم المحاربين إذا ما انتصر المسلمون عليهم، وهم الإمام أن يقتل مقاتلتهم، فإذا سعت المرأة بأخذ الأمان لهم فإن لها ذلك، وإن لم تكن من أهل القتال لكنها لما كانت من أهل الإيمان من أهل لا إله إلا الله حق لها أن تعطي وأن تجير. وقد مر بنا في قصة أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، فإن أم هاني أجارت رجلين من أحمائها، أجارت رجلين من أحمائها، وهم علي رضي الله تعالى عنه بقتلهما، فأدخلتهما بيتا وأخذ علي رضي الله عنه يلتف حول البيت يريد قتلهما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبرته بما فعلت وبما فعل علي رضي الله عنه، ووجدته صلى الله عليه وسلم يغتسل، وقد سترته ابنته رضي الله تعالى عنها حال غسله. فلما جاءت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره، رد عليها السلام وأخبرها بأنه قبل إجارتها، وقال لها: لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. وأمر بألا يعني يفعل علي رضي الله عنه ما هم به. كل ذلك دليل على أن المرأة لها أن تجير يعني من الكفار، وأن إجارتها مقبولة، وعلى المسلمين أن يقبلوا ذلك وأن يحققوا لها هذا أو هذه الرغبة. قال: الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. نعم، ايش هي؟ لا، الإجارة هذه ليس لها وقت محدود إلا إذا حدده الإمام بأن جعل له أمدا وعهدا مبينا محددا، وإلا الأصل فيه الإطلاق. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب، حديث أنس وأبي سعيد وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، قائلا: حديث علي تقدم في أول كتاب الدماء، وهو قوله: ذمة المسلمين واحدة، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. قال: وقد أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، يعني إضافة إلى الإمام أحمد، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيكون هذا شاهدا لحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال: مرفوعا، يعني مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه، لكن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مطولا. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم رووا هذا الحديث، يشهد بعضهم لبعض. قال: ورواه ابن ماجه، أي في سننه، من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه مختصرا بلفظ: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. قال: ورواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مختصرا بلفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم. تتكافأ دماؤهم. قال: ورواه من حديثه، يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مسلم، بلفظ: إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما يعني ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وهو أيضا متفق عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى بأطول من هذا. كل ذلك يؤكد لنا أن هذا الحديث الذي أخرجه في هذا الباب حديث مشهور إن لم يبلغ درجة وحد التواتر. قال وهو أيضا متفق عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى بأطول من هذا. قال وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي أشار إليه في أول الباب أن حديث أنس متفق عليه، ومعنى متفق عليه عند المجد بن تيمية أنه من رواية الشيخين وأحمد. إذا أخرج أحمد والشيخان حديثا حكم عليه بأنه متفق عليه. قال هذا اصطلاح اتخذه لنفسه المجد بن تيمية، والأصل أن المتفق عليه ما رواه الشيخان، لكن باعتبار أن المجد بن تيمية لاحظ رواية الإمام أحمد فجعلها أحد هذا الاصطلاح، وكما يقول أهل العلم أن إنه لا مشاحة في الاصطلاح. قال وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة يعني عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أخرجه من حديث أبي عبيدة أو وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، ولفظه يجير على المسلمين بعضهم، وفي إسناده حجاج بن أرطاة قال وهو ضعيف. قال وأخرجه أيضا أحمد من حديث أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه بنحوه. قال وأخرجه أيضا الطيالسي، والمراد به أبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي المتوفى سنة 204 يعد من أول من صنف المسند، ومسنده من أقدم المسانيد، ومسنده مطبوع في مجلد واحد. هذا الحديث أخرجه في مسند أبي داود الطيالسي. قال وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بلفظ يجير على المسلمين أدناهم. قال ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب رواه الترمذي من حديث من طريق يحيى بن أكثم من حديث يحيى بن أكثم. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكره. ثم قال يعني الترمذية وفي الباب عن أم هاني يعني الحديث المشهور، وهذا حديث حسن غريب يعني الذي رواه من طريق أبي هريرة. قال وقد تقدم حديث أم هاني قريبا. قال وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز أي فيمضي جوارها. كل هذه الأحاديث التي أشار إليها تعد شواهد مما يدل على أن هذا الحكم مستقر، هذا الحكم عرفه أهل العلم، هذا الحكم يعني ليس فيه مجال للنقاش. قوله يعرف به، هذه اللفظة جاءت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي فيه الوعيد الشديد لكل غادر يأتي يوم القيامة وله لواء يعرف به، يعني يعرف بأنه غادر، يجعله الله تعالى علامة له لتدل على أنه غدر في حياته. والمراد بالغدر هنا نقض العهد الذي أبرمه، سواء كان فردا أو كان مسؤولا كإمام ونحوه. وهذا الحديث يدلنا على أن الغدر ونقض العهد من الكبائر، لأن الله يتوعد فاعله يوم القيامة بشيء من النكال ومن الفضيحة والعذاب، لذلك كان الغدر كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث يدلنا على وجوب الوفاء بالعهد، فإذا ما تقاتل المسلمون مع غيرهم من الكفار وأبرموا فيما بينهم صلحا أو أبرموا فيما بينهم أمانا أو كانت هناك مهادنة، فيلزم المؤمنين الوفاء بها، ولا يجوز لهم أن ينقضوها. قال في رواية البخاري ينصب، وفي أخرى له يعني للبخاري يرى. قال ولمسلم من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند أسته، يعني يقيد إن هذا اللواء ينصب له عند أسته. قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، لأن هذه الألوية عبارة عن رموز يرى الناس عما ترمز، فيكون ذلك سببا لامتدادها الذي بدت له ذلك اليوم، فتزداد بها فضيحته. إذن فالغرض من نصب هذه الراية ومن نصب ذلك اللواء هو كشف وفضيحة أمره، التي لا تقتصر على أن يعرف الناس حاله، بل ربما كشفوا عما هو محظور في حقه. قال قوله بقدر غدرته، قال في القاموس والغدرة بالضم وبالكسر، بقدر غدرته وبقدر غدرته، بالضم وبالكسر ما أغدر من شيء. قال القرطبي هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للولاء راية بيضاء. ايش؟ قال هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، يرفعون لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، لذلك كانوا يختارون هذا اللون يعني الأسود. قال فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في يوم القيامة فيذمه أهل الموقف يعني الناس في أرض المحشر. قال وقد زاد مسلم رحمه الله في رواية له يقال هذه غدرة فلان، أي فلا يكتفى بالإشارة بل يجمع له بين الإشارة والعبارة. قال فيقال هذه غدرة فلان. قال في الفتح وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك، يعني أن أهل الوفاء ترفع لهم رايات تدل على وفائهم، لكن المسألة توقيفية لأن هذا إخبار عن غيب، وما دام لم يرد فيه نص فالأصل عدم الفعل إلا إذا ورد النص. قال وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذا مما يميزه الله به تعالى يوم القيامة، فإنه له لواء الحمد بمعنى أنه الذي يحمده الناس بسببه. قال وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد هما اللذان نصا على مسألة الغدر، وأن الله تعالى أوعد الغادر بأن يرفع له لواء يوم القيامة. قال وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما دليل على تحريم الغدر وغلظة ودليل على تحريم الغدر دليل على تحريم الغدر وغلظه أو وغل دليل على تحريم الغدر ودليل على أن هذا التحريم غليظ، وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة، يعني لا سيما إذا كان هذا الغدر من الإمام العام ومن الحاكم العام، لأن الأصل أن الإمام والحاكم لا يعطي الأمان إلا إذا كان في إعطائه مصلحة، فإذا أعطى الأمان فلا ينبغي له أن ينقضه إلا إذا وجد موجبه وسببه، أما غيره فيحتمل أن يجتهد أو يحتمل أن يقع منه خطأ يؤدي إلى نقض العهد، ولهذا كان الوعيد الموجه للإمام أشد من الوعيد الموجه لغيره. هذا معنى قوله لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. قال القاضي عياض المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته. يعني الإمام القاضي عياد يريد أن يوجه هذا الحديث، يقول هذا ليس خاص، هذا الحكم ليس خاصا بالإمام مع الأعداء، وإنما أيضا يشمل الإمام مع رعيته. فالأمير والحاكم والوالي إذا التزم بشيء لرعيته يجب عليه أن يوفيه لهم، فإن لم يوفه عد ذلك ضربا من ضروب الغدر، واستوجب بسببه هذا الوعيد. فإذا كان هذا الوعيد يتحقق لغدره مع الأعداء، فتحققه في غدره مع الأولياء من باب أولى. قال القاضي عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فكل إخلال بهذه الأشياء يستوجب هذا الوعيد. فمن حاف فيها هكذا عندكم، فمن حاف فيها يعني بمعنى أنه أنقص وأخل وجار، مأخوذة من حاف يحيف حيفا، فمن حاف فيها أو ترك الرفقة فقد غدر بعهده. وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، أي فكما أن الإمام يحرم عليه أن يغدر بالرعية، فكذلك الرعية يحرم عليهم أن يغدروا بالإمام، أي بمعنى أن يخرجوا عليه. وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه، يعني طائفة منهم، ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة. ومعنى لا تتعرض لمعصيته أي لا يتآلب الناس ويتجمع الناس على معصيته، لكن هذا ينبغي أن يقيد بالمعروف أو في المعروف، يعني إذا كان يأمر بمعروف، أما إذا كان يأمر بمعصية وإذا كان يأمر بما يخالف ما جاء به الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول، يعني القاضي عياض لما ذكر ثلاث صور قال الصورة الأولى هي المرادة من الحديث، يعني غدر الإمام ونقضه لعهوده، هذا الذي يستوجب هذا الوعيد. وأما نقض الناس لعهود الإمام فيرى أنها لا تستوجب هذا الوعيد، هذا ما قاله. قال: والصحيح الأول. قال الحافظ: ولا أرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك، يعني ليش ما يشمل الخبر الحالات كلها، وهذا الذي يظهر والله أعلم، شموله للحالات كلها ليضع لكل إنسان، يعني ليوقف كل إنسان عند حده ويضع الأمور في مواضعها. فالإمام إذا جار يأثم، والمأموم والراعي إذا جار وإذا شذ وخرج وعصى وخرج على الإمام أيضا يأثم، وكل يكون صاحب غدرة يستوجب ذلك الوعيد، وهو إقامة الرايات الدالة على الغدر عند كل واحد منهم. ايش؟ قال الحافظ: ولا ادري ما المانع من حمل الخبر على اعم من ذلك. قال: وحكى في الفتح، اي الحافظ في موضع اخر، ان الغدر حرام بالاتفاق، سواء كان في حق المسلم او الذمي. قوله: يسعى بها ادناهم، اي اقلهم. قال: فدخل كل وضيع بالنص. ومعنى وضيع يعني مهما كانت حالته وحياته، بأن كان فقيرا أو بأن كان جاهلا أو بأن كان يعني غير ذي منزلة في قومه، كل هؤلاء يندرجون ضمن عامة المسلمين، ولذلك يحق لهم أن يجيروا كما يجير غيرهم. قال: فدخل كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، لأن قوله يسعى بها أدناهم هذا نص، وإذا أعطي هذا الحق للنص للدنيء فهو للشريف من باب أولى، ولذلك كان هذا الاستنباط في حق الشريف قال بالفحوى، أي بما تضمنه الدليل، لكنه في حق الفقير وفي حق الوضيع بالنص، لأن النبي قال أدناهم. قال: ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي والمجنون، لأن هؤلاء هم الذين يمثلون الطبقة الدنيا. فأما المرأة فيدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي جاء فيه إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين، وبحديث أم هاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال: وحديث أم هاني المتقدم. قال ابن المنذر، يعني في كتابه الإجماع: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك ابن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الأمام، إلى الإمام. إن أمر الأمان إلى الإمام، يعني هذا مما يختص به الإمام. وتأول ما ورد، يعني ما جاء من الأحاديث، يعني على أن ذلك متوقف على أمر الإمام. فمثلا حديث أم هاني لما أجارت الرجلين من أحمائها، إنما الذي أمضاه هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: إن أمر، أو قال: إن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم دلالة، أو دلالة على إغفال هذا القائل، يعني كأنه يرى أن هذا الخلاف لا أثر له، ولذلك أورد هذه المسألة في كتابه الإجماع. قال: قال بالفتح وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، يعني ان الامانة من حق الامام، هو الذي يعطيه لا غيره. قال: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال هو الى الامام ان اجازه جاز وان رده رده، يعني الامان من غير الامام لا اثر له الا اذا امضاه الامام. واما العبد فاجاز الجمهور امانه قاتل او لم يقاتل، يعني كأن المسألة محل خلاف، فالجمهور على انه يجوز للامام ان يؤدي ان يعطي الامان، يجوز للعبد ان يعطي الامان على اعتبار ان مولى القوم منهم وان العبد يمثله يعني في مجتمعه، والذي يظهر الله اعلم ان العبد ليس من اهل هذا الشأن، لانه يباع ويشرى، وربما كان عطاؤه للامان يعني لاسباب، كان يكون مولا لمن اعطاهم الامان، مولا سابق لهم او غير ذلك، ولانه ايضا لا يقدر ما عليه اهل الاسلام وما عليه الناس، او انه يعطي الامان دون تثبت لانه ليس من اهل هذا الشان، ولذلك توقف عدد من اهل العلم في اجازة امانه، بل انهم يرون ان الامانة ممن يملك ذلك، والعبد المملوك ليس اهلا لهذا الامر. إيه الأدنى وردت بالنص، لكن من قال إن المأمون، لأن العبد مال مملوك، والناس لا يعتبرون في كثير من القضايا الشرعية لا يعتبرونه أهلا، فهو مسلوب الأهلية، ليس له يعني أن يحمل أو أن يجير على المسلمين، على اعتبار انه ليس له وجود ثابت في مكان، فربما ينتقل من موضع الى موضع بسبب البيع والشراء، وهو بمثابة السلعة التي تنتقل من ايدي الناس، ولذلك كثيرا ما يجري عليه الناس الحكم من خلال كونه سلعة تباع وتشترى، لا من خلال كونه، نعم الفقهاء اعطوا العبد حكم يعني الانسانية فيما يتعلق بالعبادة كالصلاة والصوم، وان كان في بعضها ايضا لا يعطى فيها حكم الانسانية، فهم لا يأذنون يعني لا يجعلون حجه مجزيا عن الحجة الفريضة، وكذلك لا يوجبون عليه الزكاة لأنه لا يملك مالا، ماله لسيده، ولهذا لا يعطى أيضا، يعني مر بنا انه لا يعطى من الغنائم، وان قاتل لانه في الاصل انما خرج في القتال لمصلحة ولصالح سيده، يقوم بخدمة سيده، نعم قد يرضخ له إذا رؤي منه ما قام به من عمل وما أدى به من عمل، لكن لا يسوى بينه. وهكذا في مسألة الذمة فإنه لا يسعى بذمته بحيث يجير ويؤدي الأمان، لأن هذا من خصائص. وإذا رأينا ما ذهب إليه ابن الماجشون وما نقله سحنون من أن الأفراد العاديين يعني أفراد المسلمين لا يعطون الأمان ولا يملكون منح الأمان، وإنما هذا متوقف على الإمام، فلا شك إن المملوك من باب أولى. قال: قال: وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز لأنه غير مكلف. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، يعني بين المميز وغير المميز. وكذا المميز الذي يعقل. قال: والخلاف عن المالكية والحنابلة يعني في المسألة. وأما المجنون فلا يصح أمانه بخلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إذا غزا الذمي مع المسلمين وأما المجنون فلا يصح أمانه بخلاف كالكافر، هكذا عندكم ولا بخلاف الكافر؟ وأما المجنون فلا يصح أمانه بعد ذلك إيه؟ أنا أبي أسأل إيش الموجود في النسخة، ما سألتكم. إيش عندك يا علي؟ ايش في نسختك عبد الحكيم؟ ها؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح. واما المجنون فلا يصح بلا خلاف، يعني الاجماع منعقد على انه لا يصح للمجنون ان يمنح الامان، مثله مثل الكافر. فالعبارة فلا يصح أمانه بلا خلاف. كالكافر. لكن قال الأوزاعي كأنه يعني فرق بين المجنون وبين الكافر. قال: إذا غزا الذمي، والذمي يعني من أعطي الذمة من أهل الكتاب أو نحوهم، يعني إذا شارك المسلمين في القتال مع المسلمين فأمن أحدا، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده. يعني كأن أصل أمانه جائز، لكنه يتوقف على إجازة الإمام، وإلا فليرده إلى مأمنه، يعني بحيث إن هذا الذي أمن يصبح دمه حرام، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه حتى يرد إلى مأمنه، فإن رد إلى مأمنه عندئذ سلب أمانه. وهذا القول منه رحمه الله ظاهره أنه يخالف الإجماع الذي حكاه ابن المنذر. ولأن غير المسلم لا يؤمن وإن قاتل مع المسلمين، لأنه ربما سرب إلى المجتمع المسلم أجسام غريبة وأناس غير مؤتمنين، ولهذا يعني ما ذهب إليه الجمهور من أن غير المسلم لا يقبل أمانه هو الأولى والأحوط. قال: وحكى ابن المنذر عن الثوري يعني سفيان رحمه الله أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير الشخص المستأجر. إذا فعندنا الأسير في أرض الحرب لو أمن بعض الناس وقال: أنا أعطيتهم الأمان، نقول أمانك غير مقبول، لاحتمال أن يكون هذا الأمان الذي منحه نتيجة ضغط ونتيجة يعني إجبار، لا سيما وأنه في حال لا يملك فيها التصرف وهو أسير، فلذلك لا يقبل أمان الأسير المأخوذ عند الأعداء بأن يقول: أنا أمنتهم، لأن هذا قد يكون حيلة دبرها الأعداء من أجل الوصول والدخول من خلالها إلى صفوف المسلمين، فإنه لا ينفذ أمانه. وكذلك الأجير يعني الذي يستأجر في الحرب، فإن مثل هذا ما نسميه بالمرتزق، هذا يهمه المال الذي يحصل عليه ولا يهمه واقع المجتمع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. هنا سؤال يقول: ما حكم من صلى الجمعة مع أهلها وهو مسافر ثم نوى الجمعة وصلى العصر بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وكثير منهم يرى أنه لا يصح الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي الأصل في المجتمع المقيم، أهل البلد المقيمون يصلون الجمعة، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، والأصل أن المسافر يقصر الظهر والعصر، فصلاته مع الإمام الجمعة لا تعطيه حق الجمع مع العصر. ولهذا من صلى جمعة يتعين عليه أن يصلي عصرا بغير جمع، وأما إذا أراد الجمع يصلي الظهر والعصر، والله أعلم.